عنك يا بخاري يا نجم أسفار الليالي من فيك جادل أو يمالي حدث وأخبر لا تبالي والله يفتح وهو باري لله ضرك يا بخاري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولا يزال حديثنا موصولا مع تلك الحلقات التي أوقفناها لإصلاح الأزهر، ولا يزال حديثنا موصولا مع موقف الأزهر من تطبيق الشريعة. وكان من المقرر أن أقرأ على أسماعكم هذه الليلة طائفة من أقوال علماء الأزهر الكبار ومشايخه الأجلاء في هذه القضية على مر عصور الإسلام، ولكن أنا مضطر أن أقف اليوم وقفة أخرى لأمر جلل له علاقة وطيدة بقضية تحكيم الشريعة أيضا وموقف الأزهر الشريف من ذلك. فقد صدر أمس حكم من المحكمة الإدارية العليا يؤيد منع الطالبات المنتقبات من دخول الامتحانات، وكان من حيثيات هذا الحكم كما نشر في الصحف أنه استنادا إلى فتوى مفتي الديار، حيث إن المحكمة منذ ما يقرب من شهر تقريبا على إثر الثورة كانت قد راجعت في هذه القضية مفتي الديار بوصفه جهة الاختصاص تسأله عن حكم الشريعة في النقاب، وهل النقاب من دين الله عز وجل فلا يسوغ للحاكم منعه، أم أن النقاب ليس من الدين وأنه عادة من العادات التي لا يعني تخاطب الشريعة فيها الناس أصلا. وكان من شأن مفتي الديار هداه الله أن رد على المحكمة بأن النقاب عادة وأنه لا علاقة له بالدين، فكان على إثر ذلك أن صدر حكم المحكمة، وبناء على أن النقاب ليس من أمور الشريعة في شيء وأنه عادة من العادات لا يمس للدين بصلة، فيجوز للحاكم منعه لما يقع من المضرة بذلك. وأنا أرى أن المحكمة طبعا معذورة، لأن المحكمة استشهدت بمفتي الديار، ولكن مفتي الديار ليس معذورا، لأنه يعلم جيدا كما أعلم أنا الآن وكما يعلم كل علماء المسلمين وطلبة العلم فيهم أن شهادته التي شهد بها للمحكمة شهادة زور، وأن النقاب من دين الله عز وجل إما فرضا وإما سنة، وأنه لم يسبقه أحد قط إلى هذا الذي ابتدعه في دين الله عز وجل وضلل به المحكمة قبله، وسيسأل عن هذا أمام الله عز وجل. ولهذا يجب على المحكمة بأي وضع أن تراجع هذا الأمر مع علماء المسلمين. وأنا قبل ذلك تكلمنا في هذه القضية في حينها الأول لما كان الشيخ طنطاوي غفر الله له شيخا للأزهر يومئذ، وكان برضو المفتي هو وكان نفس القضية، وقامت الحرب من قبل هؤلاء العلماء للأسف على دين الله عز وجل، والمفترض أنهم حماة الشريعة وأنهم يقفون في وجه أي مريد للنيل منها ولو كلفهم هذا أرواحهم وليس كراسيهم مناصبهم البائدة، ووقع ما لم يكن يخطر لنا على بال. ووقف المشايخ للأسف جميعا يومئذ، وزير الأوقاف وشيخ الأزهر مفتي الجمهورية، ضد شرع الله، واتفقوا على أن يقولوا إن النقاب بدعة أو عادة ليس من دين الله عز وجل، وهم في الذي قالوه هذا كله غالطون. هم غالطون غلطا شنيعا لا يخفى على صغار الطلبة. وفي ذلك الحين عرضت على هذه الشاشة المباركة أقوال أهل العلم من الأئمة الأربعة، السادة الأحناف والسادة المالكية والسادة الشافعية والسادة الحنابلة، ونقلنا من جميع كتبهم ما يخالف هذا العبث الذي كان يعبث به هؤلاء الشيوخ صدا عن دين الله عز وجل وعندا مع هذا الطائفة أو هذا التيار. ودين الله لا يحتمل مثل هذا، ليس محلا للعند وللمنازلات وللتنازل وللمزايدات، هذا دين. والله تعالى قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وحدث لي ما لا يخفى على أحد ولكن الله سلم. وجاء اليوم مرة ثانية، جاءت المحكمة الإدارية العليا لتسأل جهة الاختصاص مفتي الجمهورية، ومع ما رد به على مفتي الجمهورية مما ينبغي لو كان غافلا أن يتذكر، لو إن شخص مش واخد باله وأخطأ وتقال الكلام اللي اتقال ده كله وقرأناه عليه من كتب السادة العلماء ومن كتب الأزهر نفسه التي تدرس للطلبة إلى الآن، لكان يجب عليه إن كان قد نسي أن يتذكر. لكن أن يصر ويقول هذا الكلام مرة ثانية وينبني على قوله أن يمنع المنتقبات العفيفات من دخول لجان الامتحان بدعوى أن هذا ليس من دين الله وأن هذا تنطع في الدين، فهذا مخالف لإجماع المسلمين. وأنا يعني هرد، لأن مش أنا بس هرد، العالم كله هيرد على مفتي الديار، لكن أنا قبل ما أرد وأنقل كلام العلماء هنقل كلامه هو شخصيا. أنا أول ما هتكلم وهرد على الشيخ علي النهاردة سأرد عليه من قوله ومن لسانه، لكن الأول هنعرض عليكم الحيثيات التي بنى عليها مفتي الجمهورية قوله ببدعية أو بكراهة أو بأن النقاب عادة. ستسمعون الآن كلام الشيخ مفتي الديار، وبعد ما تسمعوه سأجعله هو شخصيا يرد على نفسه لتعلمون أين الحق وكيف يتعامل هؤلاء الناس مع دين الله عز وجل. وبعد هذا ننقل كلام العلماء من المذاهب الأربعة باختصار، وكلام شيوخ الأزهر الأجلاء قبل أن يفسد الأزهر، وكلام المفتين على طول مر الإفتاء في الديار المصرية، وكلهم يخالفون كلام الشيخ علي وأولهم هو قبل أن يصير مفتيا. فالآن تسمعون كلامه الذي قاله بعد أن صار مفتيا وخالف به نفسه والعلماء والإجماع، وبعد أن تسمعونه بآذانكم وترونه بأعينكم ستسمعون كلامه هو شخصيا في نفس المسألة قبل أن يغيره المنصب. فممكن الآن نسمع كلام الشيخ علي مفتي الديار بعد أن صار مفتيا وموقفه من النقاب.
أنا من قديم الزمان وأنا آمر النساء بعدم النقاب ما دمنا في بلاد لا تنتقد أيضا جريا على العادة، وأخذا بمذهب الإمام مالك الذي يرى أن النقاب مكروه وأنه زيادة في الدين وأنه لم تأتي به السنة السمحة، وأن بنات الصحابة التي شاهدهن في المدينة لم تكن منتقبات، وهو يأخذ بعمل أهل المدينة، وأن النقاب عادة وليست عبادة، بل إنه لو ظنت المرأة أنه عبادة فإنها تكون قد أساءت عند الإمام مالك. ولذلك لما كانت زوجتي منتقبة وأختي منتقبة أمرتهن وكثير ممن حولي أمرتهن أن يخلعن النقاب قديما من أكثر من 30 سنة، وأنا أمرهن أن يخلعن النقاب لأننا في بلاد ليست هذه عادتها. أما لو كنا في بلاد هذه عادتها فلا بأس بذلك، وهذا أيضا قلته في تلك القناة التي ذكرتها. والحمد لله لما توليت.
هذا كلام مفتي الديار بعد المنصب، ويقول فيه، وسأعلق عليه سريعا ثم بعد هذا نسمع رده هو نفسه على نفسه، يقول: أنا من قديم الزمان منذ 30 سنة أفتي بعدم النقاب. وستسمعون الآن أنه من 5 سنين بس، مش من 30 ولا حاجة، كان يقول بوجوب النقاب وينقل هذا عن العلماء. ثم ذكر أن مذهب مالك أنه مكروه، وهذا غلط على مالك. والجماعة المالكية والحمد لله موجودين كتبهم وعلماؤهم، وهم يعرفون جيدا كيف يردون على مفتي الديار. فإن مذهب مالك هو الآن نفسه سيذكره قبل أن يتغير، حتسمعونه كيف كان ينقل مذهب مالك على الصواب الموجود في كتب المالكية. ثم قوله عن مالك رحمه الله بأنه كان يذهب إلى كراهة النقاب لأنه رأى بنات الصحابة لم يكن منتقبات، هذا الذي يسميه الناس نقيض الصدق، هذا لم يحدث، هذا الكلام لا قاله مالك. والآن كأنه يشرح مذهب مالك، يقول مالك قال إن النقاب مكروه لأنه رأى بنات الصحابة لم يكن منتقبات، وهو يأخذ بعمل أهل المدينة. أنا أطالبه كما طالبته قديما لما كان يقول قال مالك إن النقاب بدعة، كان بيقول كده سابقا قبل هذا الفيديو، كان يقول إن قال مالك النقاب بدعة، وقلت له يومئذ أذكر لنا مرجعا واحدا نقل هذه العبارة عن مالك، ولم يفعل ولن يستطيع أن يفعل، لأن هذا لم يحدث أصلا عن مالك ولم يقله مالك قط. ولما تنبه لهذا، وهذا الفيديو الذي سجله الشيخ كان بعد الهجمة التي رد عليه بها العلماء لما قال كلامه السابق، فقال قال مالك النقاب مكروه، بدأ يجيب أدلة جديدة لمالك لم تخطر على بال مالك نفسه، وقال إن بنات الصحابة مالك شافهم ما كانوش منتقبات، وهذه أيضا دعوة تحتاج إلى إثبات من فضيلته. فنحن نطالبه أن هو يوثق لنا هذا الكلام من مذهب مالك، يجيب لنا هذا الكلام مالك قاله فين، أو المالكية حكوا الكلام القصة دي فين، إن مالك شاف بنات الصحابة مش منتقبات، جابها من أي كتاب دي ونقلها عن أي عالم. هو الآن مطالب، لأنه قبل هذا نقل عن مالك كلاما لم يقله مالك، فهو مطالب الآن أن يجمع مع الكلمة الأولى هذه الكلمة، يقول لنا هذا الكلام جابه منين. ثم حكمه الأخير: وإذا ظنت المرأة أنه عبادة أثمت، فهذا ما لم يسمع به أحد من قبل في هذا الزمان، وهذا يخالف أجماع المسلمين. ونطالبه أيضا فضيلته أن ينقل لنا عن أحد من أهل الإسلام من لدن سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن غير نفسه، إن هو صاحب الدعوة، أن ينقل لنا عن واحد قال هذا الكلام. وعشان ما طولش في الكلام، إن عندنا ما هو أهم من ذلك، اسمعوا الآن رد مفتي الديار على نفسه. تفضل.
معنا على الهاتف الأخت عليا من القاهرة، تفضلي حضرتك.
ألو،
تفضلي أختي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك أنا بس لي سؤال بالنسبة للنقاب.
نعم.
يعني إحنا بنعمل يعني تلبس النقاب لإرضاء يعني الإكرام مرضاة الله سبحانه وتعالى، بس ما هي إصطهاد جامد ويقول إن ده مش الدين بتاعنا. اللي هو بيرتدوا النقاب ده مش الدين بتاعنا، بيقول كده. بس هل انا مثلا يعني تغاضيت عن لبس بنطلونات وتغاضيت عن كل متاع الدنيا او كده وعملت حاجه لربنا سبحانه وتعالى كان راضي عني، هل انا كده مش باخد ثواب؟
طيب، شكرا اخت عليا،
بس يا رب يخليك يعني حضرتك بس ايه بس يعني نشرحها لنا بتفصيل اكتر يعني.
حاضر يا اختي، ان شاء الله. شكرا،
شكرا.
اتفضلي يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. استاذنا دكتور علي، قضيه النقاب يرى فرضيتها الامام الشافعي والإمام أبو حنيفة.
أن النقاب فرض.
أن النقاب شرعي. الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل. ولا يرى فرضيتها الإمام مالك وحده. ويرى أنها تكون يعني واجبة أو فرضا أو نحو ذلك إذا كانت عادة أهل البلد أن النساء إذا خرجنا يخرجنا محجبات منتقبات. فالذي يدعي أن النقاب ليس من الشريعة البتة وأنه عادة عثمانية وأنه كذا إلى آخره، هذا محض خرافة. النقاب موجود من أيام الصحابيات ومن أيام الصحابة، والنقاب موجود عبر التاريخ وفي الشعر حتى الجاهلي، وفقدنا الوصاوص من العيون. فقدنا الوصاوص من العيون يعني يتكلم عن انها منتقلة. فالمحض خرافة ان هذا من عادات الاتراك، وكان هذا كلام ليس كلاما علميا. لكن هناك ثلاثة من الائمة قالوا بفرضيته، وهناك امام واحد قال بجواز كشف المرأة بوجهها، وهو الامام مالك. وقال اذا كانت المرأة باهرة الجمال يخشى منها الفتنة في مدينة ما، او كانت عادة اهل البلد النقاب، بحيث ان المرأة التي تخرج سافرة الوجه يعني يظن بها الظنون وتتهم في دينها انها ليست متدينة، فحينئذ تلبس المرأة النقاب.
هنا فرضيته لازمة
يعني، ولكن غير ذلك ليس فرضا، بل في بعض النصوص عن الامام مالك انه يعني تشدد في ذلك. فاذا النقاب موجود وله حكم، لكن حكمه مختلف فيه. ماذا نفعل في الاحكام المختلف فيها؟ قلنا مرات القواعد التي يمكن ان نتعامل بها مع الفقه الاسلامي، انما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه.
يعني طبعا انا ما اظن انني ساستطيع ان ارد على مفتي الديار احسن من نفسه، هو كفانا هذه المؤنة جدا، وقال كلاما حسنا جدا نشكره عليه ونتمنى ان يرجع اليه. احنا يعني بعض الناس مفكر ان احنا بيننا وبين الشيخ علي مشكلة، ابدا والله، والله نحن ما نحمل لهذا الرجل اي شيء في نفوسنا، ونحن نتمنى له ولكل علماء المسلمين ان يكونوا دعاة للخير وان يصدوا عن دين الله عز وجل. شفت كلام الراجل لما كان موافق للشريعة كان حلو ازاي؟ كلام حسن، كلام يدل على انه راجل عالم فعلا. قال كلاما كما قلت هو عين ما نقول، ان قال ان الأئمة تذهب قوله بالوجوب، وان مالك يعني هي بيقول بالجواز واحيانا يقول بالوجوب، وهذا عين مذهب مالك. وشتان بين هذا الكلام الحسن الذي وفق فيه مفتي الديار قبل ان يكون مفتيا، وبين كلامه بعد المنصب. ولهذا نحن نطالب فضيلته بالتنحي عن منصب الافتاء خوفا عليه وحبا له، نريد له الخير والله. المنصب الذي يجعله يغير كلامه بهذه الدرجة وينقلب الحراء الواجب عنده، الذي يقول هذا كان من أيام الصحابة وحتى من أيام الجاهلية، ويذكر الشعر في ذلك ويتكلم ويؤصل التأصيل العلمي الصحيح، ويقول من قال خلاف هذا فهو خرافة. هذا كلام العلماء، وكان الشيخ علي بيتكلم بكلام العلماء قبل أن يصير في المنصب، فلما دخل المنصب تغير. فيا فضيلة الشيخ نحن نخاف عليك، ارجع عن هذا، اترك هذا المنصب، قبح الله المناصب، قبح الله منصبا يضيع دينك ويجعلك ترجع للخلف. اترك هذا المنصب لله عز وجل وارجع الى مجالسك والى تدريسك وطلبتك، وقل الحق كما كنت تقول. البعض فكرنا مختلفين مع الشيخ لانه صوفي، ابدا. صحيح بيننا وبين الصوفية خلاف في مسائل، لكن احنا لنا مشايخ كثير او صوفية بنحترمهم ونجلهم وكل حاجة، مفيش اي مشكلة بيننا وبينهم والله، وبعضهم من اقرب الناس الينا، نحترمهم ونقبل ايديهم احيانا، حقهم شيوخنا علمونا، ولا نختلف معهم ولا نتعقبهم في شيء لانهم لم يتعرضوا لمثل هذا. لكن خلافنا مع فضيلة المفتي مش لانه صوفي كما قد يصور بعض من لا يفهم القضية، لان الشيخ علي يقول كلاما لا يوافق عليه علماء الصوفية ولا علماء السنة، يقول كلاما هو كلام المنصب فقط. وأنا أطالب المحكمة الإدارية العليا أن تراجع هذا الكلام، ويجب على كل علماء الإسلام الآن ما عادش لهم حجة ولا عذر عند الله. ربما كان بعضهم يخاف سابقا، يخاف من مباحث أمن الدولة أو يخاف من سلطان فلان أو علان، وكانوا واصلين يعرفوا يضروا بإذن الله عز وجل، ولا ينبئك مثل خبير. الآن خلاص ما عادش حد يعرف يعمل لحد حاجة إلا بالحق، فوجب على أهل الحق جميعا أن يصدعوا بالحق وأن يبينوا غلط الغالط، ولا يستحوا ولا يجاملوا أحدا، لأنه دين الله. لو كل واحد حب يخاف على زعل هذا أو ذاك وحب يجامل فضيلة الشيخ ده أو الشيخ الثاني، يبقى احنا مش هنوصل لحاجة، سيضيع الدين وسيضيع العلم. والله قد أخذ الميثاق على أهل العلم لا يبيننه للناس ولا يكتمونه ولو على رقابهم. فأنا أربأ بعلماء الإسلام أن يرضوا بهذا الحكم الجائر، حكم المحكمة الإدارية حكم جاء في غير موضعه، لأنه بني على شهادة زور. أول من ينطق بهذا المفتي نفسه، وقد سمعتم كلامه، ويجب على أهل القانون ألا يسكتوا عن ذلك، لا يقروا هذا الغلط، يتصرفوا بأي طريقة شرعية قانونية ويخاطبوا جهات الاختصاص حتى تعيد النظر في هذه القضية. ما ينفعش يعني احنا كده مش حصلنا اي حد، مش كفاية يعني احنا الاسلام هيلاقيها منين ولا منين، من اهله ولا من اعدائه؟ في فرنسا اعداء الله يفرضون قانونا يمنع المرأة ان تلبس النقابة في الاماكن العامة، تبت لحريتهم، تبا لتلك الحرية. اي حرية تلك؟ حرية العهر والدعارة والزنا المكشوف في الشوارع، ثم تمنعوا العفة، تمنعوا النساء المسلمات من لبس الحجاب في فرنسا، ويزعمون أنها دولة علمانية وأنها دولة حرية وديمقراطية، قبحا لتلك الديمقراطية المزيفة. ثم أيضا يضرب الإسلام من داخله، وعلى أيدي من؟ على يد أبنائه وحفاظه وسدنته وعلمائه. يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ اتقوا الله. فياريت يا جماعة، هذا الأمر ما ينفعش يمر مرور الكرام، لا يصلح. ولذلك أنا أطالب من مقامي هذا حرصا على فضيلة المفتي، أطالب المجلس العسكري، وأطالب رئاسة الوزراء بعزل المفتي الجمهورية من منصبه، خوفا عليه وخوفا على الإسلام والمسلمين. وأظن هذا الفيديو الذي عرضناه الآن كاف جدا في تلبية هذا المطلب. مش هنتكلم بقى عن الشيخ علي، بقى له كم أسبوع كده شغال فيه، وآخرها مقاله في الواشنطن بوست اللي طالع بيقول فيه هو كول ذيم سيلفز سلفز فيلز وكامتو مش عارف ايه، بيتكلم عن السلفيين اهو بالانجليزي. المقال في الواشنطن بوست مكتوب فيه سلفيين سلفز، ويطلع امبارح المتحدث الرسمي باسم الشيخ علي يقول لك والله الشيخ ما جابش سيره السلفيين دي خالص، الشيخ كلام عن المتشددين. طب اهو ده نص الصحيفه الانجليزيه بيقول سلفز، هو كول ذيم سيلفز سلفز، فالكلام واضح جدا. يعني الراجل بيتكلم بيقول ان هؤلاء الذين يدعون ويسمون انفسهم بالسلفيين، وبدا يتكلم بقى عنهم ويحذر منهم ويستغيث بالغرب والامريكان حتى يخلصوا عليهم. قال يعني، فده كلام ما يليقش برضه يصدر من رجل في مقام فضيله المفتي. يا فضيله المفتي، احنا بلد مش ناقصه فتن، مش ناقصه فتن. قبل كده برضه لما موضوع القبور والاضرحه ومش عارف ايه، طلع فضيلته برضه يتكلم على منبر الجامع الازهر ويبكي ويدعو على هؤلاء اللي هم خلوهم بالعافيه السلفيين، وقد برأهم القضاء والتحقيقات. وحادثة مسجد النور الأسبوع اللي قبل الماضي، الموضوع ما كانش فيه الإشكال اللي أذيع، والأسلحة البيضاء والحمراء اللي ادعاها إمام المسجد كذبا وزورا، وشهود العيان، كان الناس النهاردة كلهم معهم موبايلات. يعني أي مسجد تدخل كده في أي خطبة جمعة يكون في شيخ معروف، بتلاقي نص المصلين بيصوروه بالفيديو بالموبايلات. ما تجيبونا كده فيديو يقول ورينا سنجة ولا سكينة ولا مطوة في يد السلفي، ولكن السلفيين عايزين يهجموا وهجموا بالأسلحة الوضع على مسجد النور، فين دوت؟ ده كلام ما حصلش. حصل إشكال صحيح وسوء تفاهم بين في ترتيب الأمر، الشيخ حسن دكتور حسن الشافعي بارك الله فيه كان رايح يخطب الجمعة بتكليف من وزارة الأوقاف أو من شيخ الأزهر، والشيخ عمر كان رايح يخطب بتكليف من الشيخ حافظ سلامة، وحصل شيء من الإشكال. لكن بعد الخطبة لما الشيخ حسن شاف الشيخ عمر، أهل العلم أفاضل يعني، الدكتور عمر قبل رأس الرجل وقال له والله أنا ما أعرف أنك أنت موجود أصلا، ولو أعرف ما كنتش تقدمت عليك، يعني بكل تأكيد، يعني ما فيهاش قولان دي. والراجل برضو تعتذر، قبل هذا الكلام وقال أنا كنت فاكر ما فيش حد موجود على المنبر، ولما بصيت فوق لقيت الشيخ عمر خلاص سكت. وحصل شيء من اللخبطة صحيح وكلام من ده، لكن بعد الجمعة قعدوا كلهم وتم شيء من التصالح ورفع سوء الفهم اللي كان حاصل، وده شأن العلماء. ليه بعد كده بقى تقوم الدنيا بقى على القنوات الفضائية وعلى المش عارف ايه، ويعمل برضو فضيلة المفتي مش عارف مظاهرة ويخرج من المسجد الأزهر إلى المجلس العسكري عشان يحافظ على جماعة الأزهريين ما يضربوش؟ تم الشيخ عمر برضو أزهري، دكتور عمر عبد العزيز أزهري، ودكتور حسن الشافعي مع فضله أستاذ دار علوم. فمن من 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 يهين الأزهريين في الواقع؟ من يهينهم؟ هذه وقع لم تحدث. فيعني الفتن هذه التي تقوم بالليل والنهار والسعي في تزكيتها لإعطاء يعني صورة عامة ان السلفيين دول اهل فتنة ثم بعد كده يكتب في الواشنطن بوست هذا الكلام عن السلفيين كانوا يستغيث بامريكا عليهم، هذا كله لا يليق. يعني هناك حد للخلاف والاشكال بينه وبين اخي المسلم مهما يكن، لا يصل الى هذا الحد ابدا. وبناء على كل هذه الحيثيات انا اطالب فضيلته اولا بالتنحي عن هذا المنصب، واطالب المجلس العسكري ان يفعل ذلك. انت باطئ الشيخ حفظه الله، واظن هيبقى في وقفه يوم الثلاثاء في المسجد الازهر لعلماء الازهر ومشايخه بسبب مثل هذه القضايا ومساله اصلاح الازهر عموما. فيعني القضيه لا ينبغي ان الناس يعني تنسى فيها الحق. احنا مضطرين احنا ننقل كلام العلماء عشان ما حدش يفكر ان ده كلام السلفيين. الحافظ ابن حجر العسقلاني سيد المتاخرين وامام الحفاظ وقاضي القضاة الشافعيه صاحب فتح الباري بيقول في فتح الباري، وهو من كبار ائمه الازهر، الحافظ ابن حجر كان ازهري، ازهري هو من شيوخ الازهر الاجلاء الكبار وهو احد كبار الشافعيه في زمانه، يقول بعد عند كلامه حول جواز نظر المراه للرجل الاجنبي من عدمه، قال ويقوي الجواز، جواز نظر المراه للرجل يعني الاجنبي، استمرار العمل على جواز خروج النساء الى المساجد والاسواق والاسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال. رجل بيؤيد قوله في المساله، بيقول ويؤيد ذلك جواز، ويؤيد ذلك استمرار العمل، يعني من لدن عصر الصحابه الى عصر ما انقطعش خالص خروج النساء الى المساجد والاسواق والاسفار منتقبات. ده كلام حافظ ابن حجر. العجيب جدا ان بعض الاساتذه الكبار للاسف واحد اعضاء مجمع البحوث الاسلاميه في بعض المحاورات معي كده في حوار جانبي قال لي هو في اصلا حد في الاسلام كله يقول في نقاب؟ ده ما وردش في اي حاجه خالص. فعجبت من شانه وقلت لنفسي يعني ماذا ارد على، اقول له ايه ده؟ ما ردتش عليه. قلت له لا في والله مولانا في، بس يعني حضرتك اكيد ما رجعتش كويس. لما رجل يكون بهذا المنصب واستاذ في كليه الشريعه وعضو مجلس الحوزه الاسلاميه ومش عارف هذا الكلام، مش ارى ولا راجع ولا ذاكر، يبقى قل على الدين السلام. ده كلام الحافظ ابن حجر. وقال في شرح قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. فيقول الحافظ ابن حجر مفسرا شققن مروطهن فاختمرن بها، دي اللي جت في الحديث، قال فاختمرن بها يعني غطينا وجوههن. ده شرح الحديث يعني انتقبن يعني. والشيخ علي أيد هذا الكلام في كلامه السابق ان ده كان من ايام الصحابه وكانوا يبصبصوا بعيونهم يعني طلعوا بس كده عينيهم بس، ما كانش شيء مستغرب ولا حاجه. العلامه المحلي احد علماء الازهر وائمته واحد كبار الشافعيه وصاحب التفسير اللي اسمه معه الحافظ السيوطي والمسمى بتفسير الجلالين، وده راجل شافعي والمذهب، ايضا قال في تفسير قوله سبحانه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قال الجلباء، قال جلابيبهن جمع جلباب، وهو الملاءه التي تشتمل بها المراه، اي يرخين بعضها على الوجوه اذا خرجن لحاجتهن الا عينا واحده. ده كلام الامام الحافظ العلامه المحلي احد كبار الائمه الشافعيه الازهريين برضه في تفسيره تفسير الجلالين والتفسير مورد مطبوع، فبيقوله بيرخين على وجوههن الا عينا واحده. كلام مش مستغرب، وإن حاول المشايخ أنهم يجعلوهم مستغربا باستنكارهم لما هو معروف، على حد ما قال الفرزدق لما طلع علي زين العابدين رضي الله عنه وعن آبائه وصلى على جده صلوات الله وسلامه عليه، كان هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين ذهب ليطوف بالبيت فلم يوسع له الناس، كان في الموسم حب يستلم الحجر ما قدرش والحرس عرف يعملوا حاجة، فجاب كده كرسي وقعد يهوموه، وكان معه بعض السفراء والناس الأجانب يعني، فبينما هو جالس هكذا قد تعب ولم يستطع أن يبلغ الحجر إلا بعناء أو لم يبلغه أصلا، إذ بالناس يوسعون، إذ جاء رجل فوسع له الناس ودخل واستلم الحجر ثم رجع. فقال بعض من حضر الموقف من الأجانب قال من هذا أمير المؤمنين الذي وسع له الناس ولم يوسع لك؟ مين ده اللي هو أهم عند الناس منه؟ وكان هشام عارفه كويس قوي، لكنه أنكره. قال له ما عرفوش، ما عرفش والله الناس تهبرت عقلها ولا ايه، ما عرفش مين دول. وكان الفرزدق حاضرا فغاظه ذلك وعنه شاعر ملك يومئذ، لكنه اغتاظ جدا وحفظ مقام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال على الفور مرتجلا: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. فنفس الكلام مشايخ بيستغربوا، يقول لك وقال إيه يظهروا عين واحدة بس، وقال إيه خبوا وشهم، وده كلام جابوه منين؟ أهو موجود يا مولانا، وأنت تعرف أنه موجود وتدرسه لطلابك، ولكنه المصري. فليس قولك من هذا بضائره واستنكارك لن يفيدك ولن يفيد القضية، العرب تعرف من أنكرت والعجم. الحافظ الجلال السيوطي، والسيوطي أحد أئمة الشافعية وأحد الصوفية الكبار أيضا رحمه الله تعالى، لكن مش معنى أنه هو راجل صوفي أنه هو هيقول الباطل. يعني الصوفية فيهم ناس برضو كويسين جدا، فيهم ناس بيقولوا الحق، وده الأصل في كل عالم، فيش مشكلة. يعني ما احنا ما بنعديش احد بسبب شيء من ذلك اساسا. يقول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى بعدما ذكر نفس الايه التي ذكرها الحافظ الشيخ الجلالي المحلي، قال: هذه ايه الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الراس والوجه عليهن، ففيها وجوب ستر الراس والوجه عليهن. ده كلام السيوطي، الحافظ السيوطي توفى سنه 1911، وهو احد ائمه الشافعيه الكبار واحد ائمه الازهر في عصره الأول. العلامة زكريا الأنصاري تلميذ الحافظ ابن حجر برضه، وهو أحد أئمة الشافعية ومعتمديهم، يقول بعد ما نقل الخلاف بين بعض الشافعية في تحريم السفور، يعني وفي عفوا في تحريم السفور أو كراهته، يعني قال: والذي صححه في المنهاج كأصله التحريم. التحريم تحريم كشف المرأة وجهها ويديها يعني. ووجهه الإمام، يعني الإمام الجويني، في كتابه نهاية المطلب قال: وذهب العراقيون وغيرهم إلى تحريمه من غير حاجة، إلى تحريم يعني كشف الوجه واليدين من غير حاجة، وهو قوي عندي مع اتفاق السلف. ده كلام الإمام الجويني أحد أئمة المذهب الكبار، وكتابه نهاية المطلب ده من عيون المذهب الشافعي، كتاب فخم ضخم من أصول المذهب الشافعي. يقول في هذا الكتاب الإمام أبو المعالي الجويني إمام الحرمين وشيخ الشافعية، بيقول وهو قوي عندي، يعني تحريم كشف المرأة وجهها ويديها، يقول: وهو قوي عندي مع اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب. نهاية المطلب 1231، كلام الأئمة الشافعية بيقول كده، ونقله الشيخ العلامة زكريا الأنصاري. قال: ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من اتفاق المسلمين، ركز على دي أول الله يكرمك، باتفاق المسلمين، ده بقت قضية شعب، قضية أمة، يعني مش بقى موضوع علماء بس، ده اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، حتى أنه أجاز للمرأة أن تسدل على وجهها في الحج، مع أن في الحج بإجماع العلماء لها أن تكشف وجهها، لا تنتقب أصلا، يحرم عليها النقاب في الحج، لكن مع هذا الأئمة الشافعية يقول لك هي تسدل، ما تتنقبش صحيح، لكن تجيب كده أي حاجة من فوق وتشدها على وشها بخشبة أو تعمل حاجز أو بغير حاجز، على خلاف بينهم في هذا. ما فيش خلاف بين العلماء في هذه المسألة أصلا، حتى جماعة اللي بيقولوا ان النقاب سنة بيقول حكمهم في النهاية وقضاؤهم الى انه يجب في هذه الازمان سد للذرائع، فبيرجع القول كله في النهاية للنقاب، اما لانه يعني واجب على المذهب، او لانه مستحب لكن امن الفتنة يوجبه وسد الذريعة يوجبه، فقال الامر كله في النهاية عمليا الى افتائهم جميعا بوجوب الستر ووجوب ان انت تعصر وجهها ويديها. ده كلام العلماء على مدار الاسلام، وشوف كلهم يقول لك ايه: مع اتفاق المسلمين على ذلك من لدن عصر الصحابه الى يومنا. العلامه ابن حجر الهيتمي الشافعي، احنا قلنا بكده كلامه في الكبائر في مساله البناء على القبور، عشان بس بتراجعوا كلام المشايخ دي، بتكلموا كلام مش موافق للواقع. سئل العلامة الهيتمي ابن حجر الهيتمي, وده بغير ابن حجر العسقلاني صاحب الفتح الباري, ده واحد تاني خالص, ده بعده يعني ولد بعد موت الحافظ ابن حجر بحوالي 50 سنة, وهو أحد كبار أئمة المذهب الشافعي. فسئل سؤالا طويلا متعلقا بهذه المسألة, فأجاب رحمه الله تعالى جوابا مطولا أفاد فيه حرمة الذي ذكر من خروج النساء سافرات إلى المساجد يعني, ووجوب منع النساء من الخروج على تلك الحالة المذكورة المفضية للفتنة, ومما قال رحمه الله تعالى وفي منسك ابن جماعة كتاب متعلق بأعمال الحج يعني الكبير, ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن وجوههن. بقول من المنكرات, الإمام بيقول كده, الإمام ابن حجر الهيتامي بيقول من المنكرات وبينقل هذا عن ابن جماعة إن الرجالة تمشي مع نسائها في الطواف وهم كشفين النقاب عن وشهم. ما عايز ايه؟ قال لك يزدلوا, مش يلبسوا النقاب طبعا, لكن يجيبوا مثلا كده زي شال ولا حاجه من فوق او طرحه ويشدوها على وشهم ويعملوا ساتر ولا او من غير ساتر مش مشكله. بتكلم في دي, وهجاه بهذا الامر وانكر هذا على فاعله. قال فتامله, ده كلام ابن حجر بعد ما نقل كلام ابن جماعه, بيقول فتامل كلام ابن جماعه تجده صريحا في وجوب المنع من كشف الوجه حتى من الطواف عند ارتكابهن دواعي الفتنه. رحم الله العلماء, دول العلماء. كذلك مثله للخطيب الشربيني الشافعي صاحب الإقناع, ومثله للشمس الرملي أحد معتمد المذهب الشافعي, وهو ليه كلام حسن جدا بيقول في نهاية المحتاج, بيقول ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة على بعض رأي المذهب الشافعي يعني, بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا. زي ما قلت لك اللي مش بيوجب ستر الوجه لكونه عورة بيوجبه لكونه مظنة الفتنة, فآل الأمر كله إلى ستر الوجه على رأي المذاهب الأئمة الذين ذكرهم حتى مفتي الديار في كلامه القديم. ومثله كلام الشيخ محمد بن عبد الله الخرشي شيخ المالكية وشيخ الأزهر, كان شيخ الأزهر في زمان, قال في حاشيته على مختصر الخليل, قال يحرم على المرأة أن تستر وجهها في إحرامها كما يحرم عليها أن تستر يديها لخبر إحرام المرأة في وجهها وكفيها, ده متفق عليه, معناه تكشفهما إلا أن تريد بذلك الستر عن أعين الناس فإنه يجوز لها أن تستره بأن تسدل على وجهها رداء ولا تربطه ولا تغرزه بإبرة. شفت العلماء بيدعوا لستر النساء حتى في الحج, اللي النص جه في الواحد المرأة ما تنتقبش, قال لك ما تنتقبش ماشي, ما تلبسش النقاب اللي هو الايه المصنوع خصيصا لذلك, لكن ممكن تجيب كده حاجة تحطها على وشها من غير ما تعملها ايه تربطها وتعملها بدبوس ولا حاجة, تبقى حاجة كده طارئة يعني من داب الستر عن أعين الرجال. وبهذا جاءت السنة, واللي عايز يراجع ما قلناه في حلقات النقاب القديمة ففيها الأدلة كلها من الكتاب والسنة والإجماع وكلام العلماء عفوا وآراء المذاهب الأربعة, يرى فيها شيئا آخر موافقا لكلام فضيلة المفتي قبل أن يتولى المنصب, موافق له بالضبط, ما خلفناه في شيء والحمد لله. كذلك العلامة الدردير من أئمة الأزهر وكبار المالكية يقول عن محظورات الإحرام, وستر وجه أو بعضه إلا لستر عن أعين الناس فلا يحرم, لا يحرم الستر الوجه عند خوف نظر الرجال إليها يعني, بل يجب إن ظنت الفتنة بها. يقول يجب على المرأة في الحج في الإحرام تستر وجهها إن خافت أن الناس تفتن بها في الحج, ده كلام العلماء. كذلك الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الأزهر, شيخ الأزهر في القرن 12 الهجري, قال وأما عورتها خارج الصلاة التي حاشيته على تحفة الطلاب, قال وأما عورتها خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة ولو رقيقة حتى لو أما كمان, فيحرم عليه أن ينظر إلى شيء من بدنها ولو قلامة ظفر منفصلة منها. ده كلام مين؟ كلام شيخ الأزهر العلامة عبد الله الشرقاوي رحمة الله عليه أحد أئمة الشافعية وشيخ الجامع الأزهر, ده كلامه في كتابه الحاشية, حاشيته على تحفة الطلاب. كذلك أيضا أنا بقى عايز أجري شوية أجيب لكم الجماعة اللي أنتوا عارفين أسميهم قوي يعني, برضو الشيخ يوسف الدجوي رحمه الله أحد كبار علماء الأزهر قال نفس الكلام, الشيخ يوسف الدجوي والشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى يقول في زهرة التفاسير, يقول لأن عورة المرأة الحرة كل جسمها كل جسمها, كلام الشيخ العلامة محمد أبو زهرة شيخ المشايخ واحد أئمة الأزهر الكبار الذين لا يعرفهم إلا أهل الفضل. كذلك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر رحمه الله، وبرضه كان راجل، كان راجل صوفي، لكن ايش علاقة هذا بذلك؟ يقول الحق ولو على رقبته. يقول رحمه الله تعالى، قال هذا الكلام في مجلة صوت العرب البيروتية سنة 67، قال: ووجب عليها ستر الوجه والكفين سدا للذرائع إلى المفاسد. الشيخ عبد الحليم محمود بيقول في سؤال وجه له في هذه الجريدة سنة 67، قال: ووجب عليها، يجب على المرأة، ستر الوجه والكفين سدا للذرائع إلى المفاسد. الشيخ حسين مخلوف مفتي الديار المصرية رحمه الله تعالى قال أيضا، يعني كلامه كثير، أنا بس مش عايز أطول لأن الوقت خلاص آزف، عايز أجيب آخر حاجة كلام الشيخ محمد متولي الشعراوي، فضلت الشيخ الشعراوي، الناس طبعا يا له في قلوب الناس قدر كبير، وهو كان وزيرا للأوقاف يوما ما، وبعد هذا ترك المنصب وصار من العلماء الكرام رحمه الله تعالى. وصحيح إنما يعني كل علماء يعني يخطئون ويصيبون، لكن الرجل هذا شوف كلامه بقى في دوت، يقول رحمه الله تعالى: وقد أبدى غضبه وسخطه على من يهاجمون النقاب والحجاب، وقال: وعجيب أيضا وغريب أمر هؤلاء وهم في رفضهم للحجاب والنقاب يرفعون شعار الحرية الشخصية، ونحن نسألهم: أهناك حريات بلا ضوابط تمنع الجنوح بها إلى غير الطريق الصحيح؟ وأية حرية تلك التي يعترضون بها تشريعات السماء؟ إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في هذه القضية، وممكن طبعا يراجع هذا في حوار له مع الأخبار المصرية سنة 94. الشيخ عطية صقر، الشيخ عطية صقر ده كان رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وكان أحد الكبار العلماء اللي الناس ارتبطت بهم في مسألة الإفتاء ارتباطا عجيبا، وكان رجل له قبول عند الناس. يقول رحمه الله تعالى بعد ما ذكر حديث أسماء اللي هو: إذا يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، قال رحمه الله تعالى: يقول الحافظ المنذري في الترغيب، ده كلام الشيخ عطية صقر، هذا حديث مرسل ضعيف يعني، وخالد بن دريك لم يسمع ولم يدرك عائشة وقد أصاب، هذا حديث حديث ضعيف. قال: وبناء على هذا كلام الشيخ عطية صقر، لا يوجد دليل يستثني وجه المرأة وكفيها من وجوب سترهما، ويؤكد ذلك الشوكاني بأن المسلمين من قديم الزمان على ذلك، ويميل إلى هذا في زمن يكثر فيه الفساق، أكثر من زمننا فيه ما في ذلك. وذكر الرجل رحمه الله تعالى كلام العلماء في هذه المسألة، وبين يعني ما بينه، وكلامه في هذه المسألة كلام معقول جدا كما نحكيه عن علماء الإسلام جميعا. واحنا في الاخر عايز اقول احنا ما عندناش اشكال طبعا خالص ان حد يقول ان النقاب سنه، ما احنا بنقول هو بيقول ان فيها خلاف بين حاجتين، هو سنه او واجب، اللي شايفه سنه يا سيدي وياخذ بكلام بعض اهل العلم في هذا على العين والراس له ما اراد، وده قول محترم معتبر، واللي شايفه واجب كما هو راي الجمهور كما صرح هذا المفتي نفسه قبل الافتاء فبرضه على العين والراس. لكن لما يجي واحد يقول لك لا هو لا سنه ولا واجب، ده هو عاده ملهاش علاقه بالدين خالص، فهذا الذي نرفضه، ومن أجله قلنا ما قلنا ونقلنا ما نقلنا. وهناك كتاب حسن جدا اسمه فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول النقاب، طبعته دار اليسر، هذا الكتاب ضمن سلسلة رائعة جدا تنقل كلام علماء الأزهر بس الكبار في المسائل التي يجري فيها الخلاف الآن، فهذا الكتاب موجود قام بجمعه فضيلة الدكتور يسري حفظه الله تعالى، وهو متوافر وموجود بكميات كبيرة في المكتبات. نسأل الله تعالى أن يرد أن يردنا كلنا الحق مردا جميلا، وأن يصلح حال مشايخنا وعلمائنا، وأن يهدينا من فيه رضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضرك يا بخاري يا نجم أسفار الليالي، من فيك جادل أو يمالي، حدث وأخبر لا تبالي، والله يفتح وهو باري. لله ضرك، لله ضرك، لله.